بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس في مقدمة علم مصطلح الحديث التي نقرأ فيها كتاب منظومة غرام صحيح لابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلب المبلبل. هنا في هذا البيت يشير ابن فرح رحمه الله إلى نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو النوع المسمى بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو نوع واحد، ليس كما يبدو من واو العطف أنهما نوعاء، لا، هو نوع واحد اسمه متفق، وهو في ذات الوقت مفترق. والعلماء يقصدون بهذه التسمية ما اتفق لفظا وخطأ، ما اتفق لفظا وخطأ، يعني إذا نطقناه ننطقه نطقا واحدا، وإذا كتبناه نكتبه كتابة واحدة. فهي كلمة أو اسم لشخص إذا نطقناه نطقناه في جميع الأحوال بطريقة واحدة، وإذا كتبناه كتبناه في كل الأحوال بشكل واحد. هذا معنى كلمة متفق. ومع ذلك في نفس الوقت هو مفترق، بمعنى أن هذا الاسم تسمى به أكثر من شخص، يعني كما يحصل مثلا في الفصل الواحد والمدرسة الواحدة، يكون هناك أكثر من شخص مثلا اسمه محمد، فالاسم واحد في النطق، وكذلك الاسم واحد عند الكتابة، كلها مؤلفة من ميم وحاء وميم ودال بنفس طريقة النطق وبنفس طريقة الكتابة. وربما لا يشتركون فقط في اسم الشخص، ويأتي اسم الأب كذلك، ممكن يكون عندنا عدة أشخاص اسمهم محمد ابن إبراهيم وهكذا. فهذا هو النوع الذي يسميه العلماء المتفق والمفترق. وهذا النوع يعنى العلماء خلاله ببيان الأسماء المتشابهة، يعني أسماء الرواة الذين يردون في الأسانيد ربما يتشابهون في مسألة الإيه، في مسألة الاسم أو اسم الاسم واسم الأب أو نحو ذلك، كما سيظهر معنا في الأمثلة. فمثلا إذا قرأنا اسم الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد، هكذا اسم الشخص وكذلك اسم أبيه الخليل ابن أحمد. نجد أن هناك ستة في التاريخ ترد أسماؤهم في الروايات، كلهم يسمون الخليل ابن أحمد. فمنهم مثلا الخليل ابن أحمد العالم الإمام المشهور صاحب العروض وشيخ النحاة شيخ سيبوي، فهذا أيضا اسم الخليل ابن أحمد، ويشاركه في هذه التسمية الخليل بن أحمد السلمي، وهذا أيضا من البصرة، راو من البصرة. يعني لو حتى قلنا الخليل بن أحمد البصري، يبقى الاسم واسم الأب والنسبة يشترك فيها الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو إمام العروض، وكذلك الخليل بن أحمد السلمي راو من الرواة كذلك. وأيضا عندنا بصري ثالث اسمه الخليل ابن أحمد، هذا يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، وأسماء أخرى كثيرة، يعني ستة من الرواة يشتركون في نفس الاسم الخليل ابن أحمد، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك، يمكن أن يكون أكثر من ذلك. فمثلا عندنا أحمد ابن جعفر ابن حمدان، هذا اسم راو من الرواه، اسم راوي من الرواه. هنا أحمد يعني هذا اسم الشخص، وابن جعفر هذا جعفر أبوه، ابن حمدان حمدان جده، ومع ذلك اشترك أربعة من الرواه كلهم اسمه أحمد ابن جعفر ابن حمدان، وكلهم كانوا يعيشون في عصر واحد. لأن ممكن مثلا يتساءل شخص لماذا نحتاج إلى التفرقة بينهم، نرجع مباشرة إلى كتب التراجم ونتعرف على الزمان الذي عاشوا فيه، وإذا كان هناك اشتباه فسيظهر من خلال التاريخ. لا، ممكن يكون كل هؤلاء الرواه عاشوا في عصر واحد واشتركوا في اسم الشخص واسم الأب واسم الجد، وكذلك عاشوا في نفس الزمان. فالعلماء يفرقون بينهم طبعا عن طريق التلامذة وعن طريق الشيوخ. صحيح ممكن نفرق بينهم بطريقة الزمان إذا كانت هذه دلالة أو ميزة تفرق بينهم. فإذا فرقت بينهم الأزمنة والأعصار، عرفنا أن هذا كان يعيش في زمان كذا وهذا يعيش في زمان كذا، أو فرقت بينهم الأمكنة، أن هذا ينسب إلى مصر وهذا ينسب إلى البصرة وهذا ينسب إلى مكة ونحو ذلك، وإذا فرقت بينهم التلامذة أو الشيوخ الذين يروون عنهم أو الذين ينقل هؤلاء المتفقون في الأسماء عنهم، فهذه كلها دلالات تميز لنا الأشخاص عن بعضهم. وهكذا ربما مثلا يقع الاتفاق في الكنية والنسبة. يعني عندنا أحد الرواه اسمه أبو عمران الجوني، هذا يعني اسم أبو عمران الجوني مؤلف من قسمين، أبو عمران وهذه كنية مبدوءة بالأب، والجوني هذه نسبة إلى مكان الجون. فأبو عمران الجوني كنية ونسبة، ويوجد اثنان من العلماء الرواه بهذا الاسم. وكذلك يقع على أنحاء كثيرة أن يوجد عندنا تشابه في الأسماء، يكون نطق الاسم واحد ويكون كتابة الاسم مختلفة، كتابة الاسم أيضا واحدة، ولكن الأشخاص ليس واحدة، فهو اسم واحد يطلق على عدة أشخاص. وهذا الذي نعرفه في زماننا هذا، نقول تشابه أسماء. ما معنى تشابه أسماء؟ يعني هما في الحقيقة شخصان يطلق عليهما نفس الاسم، تشابها في الأسماء. فهذا هو النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت، في قوله: فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلب المبلبل. ننتقل إلى البيت الحادي عشر الذي بعد هذا مباشرة، وفيه يقول ابن فرح الإشبيلي رحمه الله: ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. ومختلف أيضا أشار ابن فرح الإشبيلي رحمه الله في هذا البيت لنوع من أنواع علوم الحديث، وهو الفن المسمى بالمؤتلف المختلف، مؤتلف ومختلف. وهو كسابقه، كلمة مؤتلف ومختلف أو مؤتلف مختلف ليس معناها أنه نوعان، بل هو نوع واحد، مؤتلف من ناحية أو من جهة، مختلف من ناحية أو من جهة أخرى، فهو النوع يطلق عليه كلمة مؤتلف مختلف، مؤتلف مختلف. والمؤتلف هذا معناه عندهم المؤتلف في الخط، يعني كتابة الاسم كتابة واحدة، بمعنى أن الحروف التي يتكون منها الاسم حروف واحدة عند الكتابة في الخط في الرسم. أما في النطق فهي مختلفة، أما في النطق فهي مختلفة. طبعا الرواة مختلفون، الأشخاص مختلفون، عندنا اتفاق في شيء واحد واختلاف في شيئين. اتفاق في شكل الكتابة، واختلاف في شيئين، اختلاف في الأشخاص. فهذا الاسم المكتوب أمامنا يطلق على شخصين أو ثلاثة، وأيضا هو مختلف في النطق، مختلف في النطق، يعني ننطقه مرة في شأن هذا الراوي بشكل معين، وننطقه بشكل آخر إذا أردنا به الراوي الثاني. هكذا سماه أبوه وأمه. فطبعا هذا الفن وإن كان لا يختص بعلم الحديث، وإنما هو يدور مع الأسماء، والأسماء معروف أنها ترد في جميع العلوم. فهؤلاء أئمة ترد أسماؤهم في كتب فنون العلم كلها، يمكن أن نجد ذلك في التاريخ، ويمكن أن نجده في علم الحديث، ويمكن أن نجده في أي كتاب من كتب التي تعنى بنقل أقوال العلماء. فهو لذلك فن جليل جدا، ويقبح بالإنسان أن يكون جاهلا له، وهو مما يفرق بين العالم الذي أخذ على العلماء والعالم الذي يعني قرأ في الكتب وأخذ الكتب كما هي، فيقع في هذا الخطأ، ينطق الأسماء كبعضها، ويكون عنده بذلك تحريف أو تصحيف كما سيتبين معنا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن لم يعرف هذا العلم يكثر خطأه، ولذلك اعتنى العلماء وألفوا فيه مؤلفات كثيرة. نضرب له مثالا حتى يتبين لنا إن هذا العلم علم مهم، ويتبين لنا ما معنى كلمة مؤتلف وكلمة مختلف عن طريق التطبيق. أحيانا نجد مكتوبا أمامنا كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، السين، من أربعة أحرف، السين واللام والألف والميم. فهل يا ترى هذه الكلمة اسمها سلام، سلام، أو اسمها سلام؟ تختلف السين واللام والألف والميم. لم يكونوا يعتنون بالتشكيل، لأنهم كانوا يأخذون الكلام عن شيوخهم أخذا، ما كانوا يحتاجون إلى مسألة التشكيل. تشكيل هذه جاءت نتيجة الضعف في اللغة، فوضعوا كلمة سلام وكلمة سلام، وكلاهما في الشكل كتابة واحدة، لكن هذه تنطق سلام إذا أريد بها الشخص الفلاني، وتنطق سلام إذا أريد بها شخص آخر سماه أبوه واسمه بهذا الاسم. فالعلماء كي يضبطوا هذا ضبطوه بطريقتين. الطريقة الأولى وضعوا ضوابط معينة لكي يعرفها الطالب ويميز الرواه، وما لم تضبطه الضوابط لأنه متفرق تفرقا كثيرا، ضبطوه عن طريق التشكيل بالحروف، فيقولون بتشديد اللام أو نحو هذا. فمثلا كلمة سلام المشددة تطلق على إيه؟ على كل الرواه ما عدا خمسة، هم الذين يقال فيهم سلام. يبقى سلام كله مشدد إلا خمسة، حيثما ورد في إسناد من الأسانيد كلمة سلام شخصا أو والد شخص ونحو هذا، نعرف أنه إيه؟ أنه إذا كان من الخمسة فيقال إيه؟ سلام، وإذا كان من خارج هؤلاء الخمسة فيقال سلام، يبقى سلام كله مشدد إلا خمسة. والد عبد الله ابن سلام اللي هو الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك محمد ابن سلام اللي هو البيكندي شيخ البخاري، هذا الصحيح إن هو سلام، وكذلك عبد الله بن سلام الصحابي، وهناك سلام ابن محمد ابن ناهض، هذا عندي إيه؟ عند الرواة، والإمام الطبراني كان يقول سلامة. كذلك جد محمد بن عبد الوهاب المعتزلي الجبائي أيضا يقولون اسمه سلام، وسلام ابن أبي الحقيق، وبعضهم زاد سلام ابن مشكم، لكن طبعا هذا العلماء يقولون الصواب إنه سلام وليس سلام. عموما هؤلاء الخمسة الذين ذكرنا أسماءهم، عبد الله ابن سلام، محمد ابن سلام البيكندي، سلام ابن محمد ابن ناهض، محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام اللي هو الجبائي، سلام ابن أبي الحقيق المذكور اسمه في السيرة هو من اليهود، هؤلاء الخمسة فقط الذين يسمون بهذا الشكل مخففة، وأما المشدد سلام فهم سائر الرواة. فهذا الاسم يكتب كتابة واحدة في حق الجميع، ولكنه ينطق نطقا معينا في حق البعض ونطقا يخالفه في حق البعض الآخر، فننتبه إلى هذه المسألة. أحيانا كذلك مثال آخر نجد عين ميم ألف راء تاء مربوطة، فهل يا ترى هذه عمارة ولا عمارة؟ يعني بكسر العين أو بضم العين، عمارة أم عمارة؟ فالعلماء يقولون ليس فيهم عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي، ومن عداه جمهورهم بالضم، جمهورهم بالضم. وهناك جماعة من الرواة يقال فيهم بفتح العين عاء لكن مع تشديد الميم عمارة، فأما عمارة وعمارة فهو عمارة واحد بضم العين والباقي بكسر العين، وهكذا. هذا مثال، وهناك أيضا أمثلة أخرى تعتمد على أن هؤلاء العلماء كذلك لم يكونوا ينقطون الكلام، لا يضعون نقطا تحت الكلمة أو فوق الكلمة بالنسبة للحروف المعجمة اللي هي لها نقط. فمثلا الياء تساوي الباء والسين تساوي الشين، لأن الياء ليس تحتها نقطة، الباء ليس تحتها نقطة، النون والتاء ليس فوقهما نقطة ولا نقطتين، الشين والسين، الشين ليس فوقها ثلاث نقاط، وهكذا. والعلماء ما كانوا ينقطون أيضا، لأن كما قلنا كانوا يأخذون العلم بالتلقي، يسمعون من أفواه شيوخهم ويسجلون ذلك عن طريق السمع الحفظ وعن طريق الضبط في الكتاب لمن لا يحفظ، وغالبهم كان يحفظ. لكن لما دخل في الإسلام عناصر كثيرة جدا من غير العرب، وكاد يختلط يعني على الناس حتى القرآن الكريم، فلجأ العلماء إلى النقط ولجأوا إلى التشكيل بالحروف أحيانا وبالحركات أحيانا، وإن كان الأغلب في القديم هو الضبط بالحروف، بمعنى كل مثلثة عن الثاء بياء تحتية يعني، أو بمثنات تحتية اللي هي الياء بمثنات فوقية يعني التاء فوقها نقطتين، وهكذا. وقليل جدا طبعا كثر في زماننا إن هو يشكل بالإيه؟ بالحركات فتحة وضمة وكسرة مع الشدة والسكون، ومضاعفة الحركات فتحتين وضمتين وكسرتين وهكذا. فكان في ما سبق من الزمان لا يكتبون النقاط، النقط لا يكتبونها. فكما أن كلمة سلام وسلام التي تعتمد على التشكيل كانت تشتبه، كذلك كانت كلمة مثلا يسار وبشار، يا أولها يا، باء بشار أولها باء، كلاهما نزع منه الإيه؟ النقط. فكلمة الياء البشار مثل كلمة يسار في هذا الحرف. طب والسين والشين كذلك الحال، الشين ليس فوقها ثلاث نقط، فكانت السين تشبه الشين والشين تشبه السين، فكانت يسار مثل إيه؟ مثل بشار وهكذا. فكان العلماء يعني يضبطون هذا الكلام. كانوا مثلا يقولون إني كل ما ورد، كل ما ورد بهذه الصورة اقرأه يسار بالمثناه اللي هي الياء، بالمثناه التحتية اللي هي الياء، ثم المهملة اللي هي السين، يبقى يسار. طيب إلا محمد ابن بشار، محمد ابن بشار فقط، حيثما يأتي محمد ابن بشار المعروف ببندار اللي هو يعني شيخ البخاري، كان هو ده فقط والباقي كله يسار. وهكذا كان العلماء يضبطون هذه الأسماء حرصا منهم على أسماء النقلة. لماذا؟ أسماء الرواة. لماذا؟ لأن راو قد يقبل الحديث وقد يرد الحديث، قد يقبل الحديث لأن هذا الراوي ثقة، وقد يرد الحديث لأن هذا الراوي ضعيف. فإذا حققنا مثلا إن هو بشار فهذا ثقة يقبل منه الحديث، وإذا كان يسار بنبحث إن كان هو ثقة أو غير ثقة، وعلى أساس ظهور هذا فسنقبل الحديث أو نرده. فربما وضعنا راويا مكان راو فنرد حديثا مقبولا أو نقبل حديثا مردودا. هذا هو النوع الذي أشار إليه رحمه الله في قوله ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل. ننتقل إلى البيت 12، وفيه يقول رحمه الله تعالى خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتحلل. خذ الوجد عني مسندا كلمة مسندا، ومعنعنا كلمة معنعن، فغيري بموضوع كلمة موضوع، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. أشار ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى ثلاثة أنواع من أنواع الحديث كما عرفناها الآن: الحديث المسند، الحديث المعنعن، الحديث الموضوع. النوع الأول مذكور في الشطر الأول، أولا خذ الوجد عني مسندا، هذا هو المسند. طبعا كلمة المسند نسمعها كثيرا، يعني نقول مثلا مسند الإمام أحمد، وأحيانا نقول هذا من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وأحيانا نقول هذا الحديث مسند، يعني نوع يسمى بالمسند. إذن كلمة مسند وهي مأخوذة من أسند الراوي، يسند، فيقال في الراوي مسند اسم فاعل، ويقال في الحديث مسند اسم مفعول، يعني وقع عليه إسناد الراوي، أسنده الراوي إلى غيره. كلمة المسند هنا عرفنا أنها تطلق على معنيين، إذا قيل مسند فلان يبقى معنى هذا أنه الإيه؟ الحديث الذي يوجد في أو عفوا الكتاب الذي يجمع الأحاديث المسند. لو كنا مثلا مسند الإمام أحمد مسند بقي بن مخلد، يبقى الكتاب الذي يجمع الأحاديث المسندة. ما هي الأحاديث المسندة؟ هو ده التعريف الثاني. المسند الذي هو نوع من أنواع علوم الحديث الذي نتكلم عنه الآن. المسند هو حديث مرفوع، وقد عرفنا قبل ذلك أن الحديث المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بينه وبين الحديث المرفوع؟ لا، هو له تكملة. المسند هو مرفوع صحابي. يبقى هناك فرق بين المرفوع، إنه ما أضيف من أي راو إلى النبي، لكن الحديث المسند هو مرفوع صحابي، يعني الصحابي هو الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن الإسناد موجود عندنا إلى ذلك الصحابي، والصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد سبق معنا طبعا تعريف الصحابي، وعرفنا أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحابي معروف. هذا الصحابي إذا روى حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يقال في حديث مسند. بقي شرط ثالث، قال العلماء: بسند ظاهره الاتصال. يعني إذا نظرت إلى الإسناد الذي ورد به هذا الحديث، أو روي أو أسند به هذا الحديث، فلا تجد فيه من النظرة الأولى أي سقط، لا يوجد في سقط راو واحد ليسمى مثلا منقطع، ولا يوجد فيه سقط راويين حتى يقال فيه معضل، لا يوجد فيه سقط من ناحية طرفه الأول ولا طرفه الأخير. لا، هو الرواه المذكورون في هذا الإسناد يعني متقاربون جدا، لدرجة إن لا يوجد بينهم فارق زمني، لا يوجد بينهم فارق زمني، كل واحد منهم عاش في عصر الآخر. طيب، لماذا يقول العلماء بسند ظاهره الاتصال ولا يقولون بسند متصل؟ هناك فرق بينهما. كلمة متصل يعني أنه عند البحث والتفتيش نجده متصلا فعلا، لكن هذا ليس المقصود هنا. المقصود هنا ما ظاهره الاتصال، لأننا حينما نظرنا في كتب المسانيد التي ذكرنا بعض أسمائها مثل مسند الإمام أحمد وهكذا، رأيناهم يخرجون الحديث الذي ظاهره الاتصال، يعني عند النظرة الأولى يكون هذا الحديث متصلا، لأن كل راوي من الرواه عاش في زمن الراوي الذي يروي عنه، الذي فوقه في الإسناد، فكأنه شيخه في نظرنا. نعم، ربما نبحث فنجد أن هذا الراوي كان معاصرا للشيخ، لكنه لم يلتقي به ولا يعرف له عنه سماع. في هذه الحالة يسمى هذا الحديث مرسل خفي. مرسل خفي، المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن معاصر له لم يلقه، لم يلتقي به، كان في زمان واحد ولم يلتقيا، ويروي عنه بصيغة عن أو بصيغة قال أو بصيغة أن أو بصيغة ذكر، يعني صيغة تحتمل أنه لقيه وتحتمل أنه لم يلقه. طبعا لأنهما يعني في عصر واحد، هذا أعطانا من النظرة الأولى إن الحديث متصل، ولكن عند التفتيش يظهر لنا خلاف ذلك. يدخل في هذا الحديث أيضا الحديث المسند، حسب تفتيشنا في كتب المسانيد وجدنا العلماء يذكرون فيه الحديث المدلس. سبق معنا إن الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هو له عن الشيخ 100 حديث، يروي مثلا 50 حديثا عن الشيخ مباشرة ويروي 50 الأخرى بواسطة زميل له، فيأتي في هذه 50 ويسقط الزميل ويقول عن الشيخ أو قال الشيخ مباشرة دون أن يذكر زميله، ويذكر كلمة عن وقال وأن لأنها تحتمل السماع وعدم السماع. هذا أيضا يدخل في الحديث المتصل، الحديث عفوا المسند، لأن ظاهره الاتصال، فهذا الراوي عاش في زمان الشيخ وأيضا سمع من الشيخ بعض الأحاديث، وإن لم يكن سمع منه هذا الحديث بالخصوص. تمام، فهذا نعم، فهذا الحديث يقال فيه حديث حديث مسند، مسند يعني ظاهره الاتصال، وإن كان في الحقيقة ممكن يطلع معنا مدلس أو مرسل خفي. نتوقف هنا ونكمل بمشيئة الله في لقاءاتنا القادمة الكلام عن المعنعن والموضوع في هذا البيت والأبيات التي بعده بمشيئة الله. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.